بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذه الآية تدل على أنه لا تحديد للمهر، وأن المهر يعني مفتوح، مهما دفع الزوج زوجته فإنه لا حرج في ذلك. وآتيتم إحداهن قنطارا، والقنطار يطلق على المال الكثير. الصواب أنه ليس له تحديد معروف اللغة، لكن يطلق على الكثرة. قنطار يعني ما يعني أو يقصد به المال والكثير بدون تحديد، لكن يطلق على المال الكثير جدا. فالله تعالى يبين أنه مهما دفع الزوج زوجته من المال ثم أراد أن يطلقها باختياره فإنه لا يحل له أن يأخذ من ذلك المهر شيئا. لأن الآية يفهم منها أن كثرة المهر جائزة وليس فيها شيء، لكن الأفضل عدم المغالاة في المهور وهي السنة. لكن لو تزوج رجل ثري امرأة يعني ذات أصل ونسب رفيع وأعطاها مهرا كثيرا فلا حرج، خلاف الإسراف في حفلات الزواج هذا شيء آخر، هذا فيه نوع من الإسراف ومال مهدر قد يصحبه شيء من المنكرات والأطعمة التي ترمى. لكن المهر الذي يسلم للمرأة مهما زاد فلا بأس. وجاء في السنن أن أحد الصحابة رضي الله عنه تزوج امرأة ولم يفرض لها شيئا، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ولم يفرض لها صداقا، ثم في آخر حياته لما مرض قال إني تزوجت فلانة أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة وإني لم أفرض لها، فلها نصيبي الذي بخيبر. فلما مات باعت نصيبه اللي أذكره بمائة ألف. يدل على أنه لا حرج في المهر مهما كثر. أما القصة المشهورة التي فيها أن عمر رضي الله عنه نهى عن المغالاة وقال من زاد على 500 درهم وضعته في بيت المال هذا لا يصح، هذه القصة لا تصح، سندها ضعيف ولا تثبت، ولو كانت مشهورة عند الناس لكنها لا تصح. وعمر رضي الله عنه لا يخفى عليه مثل هذا. فلا تأخذ منه شيئا أي لا يحل الزوج أن يأخذ شيئا من مهر زوجته إذا أراد أن يطلقها. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني أخذ شيء من المهر أو المهر كله هذا حرام، ظلم، بهتان، كذب وإثم مبين بين واضح، لأن الزوج استوفى الذي له، فعلى ما يأخذ من المهر؟ المهر مقابل ماذا؟ الاستمتاع، مقابل الاستمتاع، وهو قد دخل بها واستمتع ولم تمنعه، لكنه هو الذي رغب عنها باختياره، فكيف يأخذ ماله وقد أخذ يأخذ حق المرأة مع أن المرأة لم تمنعه حقه؟ هذا ظلم. من أخذ حقه فليوفي صاحبه حقه. تأخذون بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه؟ هذا مزيد إنكار. وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الإفضاء هو الدخول والمماسة، أفضى إليه أي دخل به واختلط معه وحصلت مماسة، هذا كناية عن الجماع، كناية عن الجماع. قد أفضى بعضكم إلى بعض أي كشف كل واحد عورته للآخر واستمتع به، فكيف يأخذ مهره وقد استوفى حقه من المرأة؟ قد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وهو عقد النكاح. الميثاق الغليظ هو عقد النكاح، أن عقد النكاح من أوثق العقود لما فيه أو لما يترتب عليه من استحلال الفرج، فهو عقد وميثاق غليظ، كما قال عليه الصلاة والسلام إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض، اتفقنا عليه. فإذا كان عقد البيع عقد يجب الوفاء به فعقد النكاح باب أولى، العقد البيع يحل مالا وهذا يحل فرجا، والفروج أعظم حرمة من الأموال، فهو ميثاق غليظ يجب الوفاء به، ولا يحل الغدر والظلم ومنع شيء من ذلك الحق. في أقوال المفسرين في الميثاق الغليظ، لكن الصواب أنه عقد النكاح. ميثاق الغليظ الصواب أنه عقد النكاح. ثم شرع جل وعلا يبين المحرمات في النكاح، فبدأ بزوجة الأب. قال جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذا في تحريم نكاح زوجة الأب، والأب يشمل الأب من أي جهة مهما على، من جهة الأب، من جهة الأم، مهما على الأب، أب الأب، الجد، مهما على، والأب من جهة الأم، أب الأم وأبوه، مهما على، فكل يعني كل أب من أي جهة سواء قرب أو بعد يدخل في عموم هذه الآية. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، هذا في تحريم نكاح زوجة الأب، وهي تحرم بالعقد بلا خلاف، تحرم بمجرد العقد. إذا عقد أحد من أبائك على امرأة ولو لم يدخل بها فإنها تحرم عليك تحريما مؤبدا، لا يحل نكاحها بحال. إلا ما قد سلف، كانوا في الجاهلية يتزوجون امرأة الأب ولا يرون بذلك بأسا، وهذا معروف عندهم، والله تعالى نهاهم عن ذلك واستثنى ما قد سلف، يعني في الجاهلية أو ما فعل في أول الإسلام قبل نزول هذه الآية، أن الأحكام تأخر نزولها، فما حصل قبل ذلك فإنه مستثنى، صاحبه لا يعثم أنه فعله قبل التحريم. لكن إذا كانت باقية وجب الفراق، يجب الفراق، لكن لو نكح ثم طلقها أو ماتت فلا إثم عليه. لكن إذا تزوج امرأة أبيه ونزلت الآية وهي في عصمته فإنه يجب عليه أن يفارقها. إذن ما قد سلف مضى وانتهى، أما ما كان ما لا يزال موجودا فإنه لا يأثم على ما مضى، لكن يجب عليه أن يفارق. وهذا هو هي القاعدة في نكاح الكفار، نكاح المشركين أو الكفار، هذه القاعدة فيه. ما حصل إذا 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 أسلم الكفار، إذا أسلم الكفار وهم على نكاح فإنه ينظر فيه، إن كان هذا النكاح محرما تحريما قد مضى فإنه يقر، لأن الأصل فيه الصحة. كيف تحريم قد مضى؟ مثال: رجل تزوج امرأة في العدة، تزوج امرأة في العدة، هذا نكاح فاسد لا صح، لا صح في الإسلام. لكن لما أسلم نظرنا وإذا العدة قد انتهت، فهل نبطل هذا النكاح ولا نقره؟ نقره. لماذا؟ لأنه عقد في الجاهلية ولا يعتقد التحريم، عقد في الجاهلية ولا يعتقد التحريم، ثم إن المحظور إيش؟ قد زال وانتهى، عقد في العدة قبل سنة وسنتين ثم أسلم الآن، المرأة الآن ليست في عدة فيتحل له الآن فيقر. مثال: ما لا تحل له كما لو تزوج خامسة، أسلم عنده خمس أو جمع بين أختين، فلا تحل له لا في ابتداء النكاح ولا في استدامته، إذن هذه يفرق بينهما، لأن النكاح لا يحل الآن فيجب التفريق. وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين من تزوج أختين، جمع بين أختين فقال اختر أيتهما شئت، ومن تزوج عنده أكثر من أربع قال اختر أربعا وطلق أو فارق ما عداهن. فالاختيار له، يختار أربعا ويطلق البواقي أو يفارق البواقي، ويختار إحدى الأختين ويفارق المحتضر، لا يحتاج إلى طلاق، اختار أربعا وفارق ما سواهن، لكن وأنه ما يحتاج إلى طلاق لكن يحتاج تأمل. إذن في هذه الآية استثنى جل وعلا ما سلف: إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة الفاحشة هي يعني يطلق على ما فحش، الفعل المحرم الذي اشتد قبحه، هذا معنى الفاحشة، وهذا أصل في اللغة. وقال نجاسة فاحشة، يعفى عن النجاسة اليسيرة ولا يعفى عن ما فحش. فحش يعني غلظ من الشيء المكروه كالنجاسة وما شابه. إذن فاحشة أي شيء غليظ، شيء شنيع شديد الشناعة والبشاعة، يقال له فاحشة. واشتهر اطلاق الفاحشة على ما يتعلق بالعورات كالزنا واللواط، اشتهر في هذا. وإلا فالفواحش كل محرم اشتد تحريمه فهو في الأصل فاحشة، لأنه شيء سيء وشيء غليظ. لكن يعني كثر اطلاق الفاحشة على ما يتعلق بالعورات لأنها شد قبحا، لأن فيها التحريم وفيها أيضا كشف العورات على وجه محرم، فهي أشد قبحا وغيرها من المحرمات. إنه كان فاحشة ومقتا، أي فيه مقت وهو شدة الغضب من الله جل وعلا، ومقت أي يمقت الله أي يبغض بغضا شديدا من فعل ذلك، ومقتا أساء سبيلا لأنه يؤدي صاحبه إلى النار والعياذ بالله. إذن هذا الوعيد يدل على أنه أيما أشد هو ولا الزنا، أنه يدل على أنه أشد من الزنا، لأن الله تعالى وصف الزنا قال ولا تقربوا، بقوله ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما فيه مقتا. لكن هنا وصفه بثلاثة أوصاف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فهو أشد من الزنا. وأيضا من جهة الحد، من زنى فإنه قد يقتل وقد لا يقتل، كان محصنا قتل بالرجم، رجم بالحجارة، وإن كان غير محصن لم يقتل، يجلد ما جنبه. ومن تزوج امرأة أبيه فإنه يقتل بكل حال، يقتل بكل حال، لأن هذا فيه استحلال لمحرم الله فهو كفر. إذا نكح نكاحا تزوجها زواجا ما زنى بها، إذا تزوجها فهذا يدل على كفره، لأنه استحل ما حرم الله، أنه لما عقد عليه وش يدل عليه؟ على أنه مكذب للقرآن، منكر للتحريم، وإلا لما حاج العقد كان يجامعها بدون عقد يزني بها، لكن إذا عقد عليها فهذا دليل على أنه مكذب للقرآن ومستحل لما حرم الله فيكفر بذلك. وقد روى أبو داود في سننه عن البراء رضي الله عنه أنه قال لقيت فوارس فسألت فأتوا رجلا في قبة فأخرجوه وضربوا عنقه وأخذوا ماله، فسألتهم فسألت عن ذلك فقالوا إنه أعرس بامرأة أبيه، وفي رواية إنه تزوج امرأة أبيه. النبي عليه الصلاة والسلام بعث هؤلاء الفوارس وأمر بضرب عنقه وأخذ ماله، هذا يدل على أنه قتل إيش؟ كافرا، إذا قتل كافرا، لأن المسلم إذا قتل حدا لا يؤخذ ماله، يبقى للورثة. لما أخذ ماله دل على أنه كافر، وأن ماله البيت مال المسلمين، إنه قتل مرتدا كافرا وعياذ بالله. هذا يدل على أنه أشد من الزنا، أنه كفر، من تزوج امرأة به كفر. طب لو زنى بها، لو زنى بها ما حكمه؟ زنى بامرأة أبيه أو زنى بذات محرم؟ زنى بذات محرم لا شك أن الزنا بذوات المحارم أعظم إثما وجرما من الزنا بالأجنبيات، هذا ما في إشكال. لكن اختلف العلماء في حده، هل يقتل بكل حال أو أنه يقام عليه حد الزنا على حسب حاله، كان محصن وغير محصن. فبعضهم ذهب إلى أنه يقتل بكل حال، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أنه يقام عليه حد الزنا، وقول الأكثر أنه يقام عليه حد الزنا. استدل من ذهب إلى القتل لحديث عباس رضي الله عنه مذهب ابن ماجه في مروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من زنى بذات محرم فاقتلوه، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف شديد الضعف، فلا يعتمد عليه في مثل هذا. فنقول أشد إثما، لكن ما في دليل على القتل، فنقول الأصل أنه يقام عليه الحد، هذا أصل الزنا يقام عليه الحد، وليس هناك دليل يعني صحيح يدل على قتله بكل حال. ثم قال جل وعلا يعني اختلف العلماء في يعني المرأة اللي زنى بها الأب، إذا زنى الأب بامرأة هل تحرم على الولد نكاحا؟ فهذا فيه خلاف، منهم من قال تحرم عليه، لأن قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح، لأن لفظة نكح تطلق على إيش؟ على العقد وعلى الوطن، تطلق على العقد وعلى مجرد الوطن، إذن تشمل ما تزوجه الأب، ما تزوجها الأب ولو لم يدخل، أن يصدق أنه نكحها، وأيضا يشمل ما زنى بها لأنه جامعها، والنكاح يطلق على الوطن. ومنهم من ذهب إلى أنها لا تحرم على الولد، لأن لفظة نكح غالبا ما تطلق على العقد، غالبا تطلق على العقد، ولأن الحكمة من تحريمها صيانة لحق الأب. لماذا يحرم على الابن نكاح زوجة أبيه؟ تعظيما للأب، لعظم حق الأب على الابن، فلا يجوز له أن ينكح امرأة نكحها أبوه، تعظيما لحق الأب، مثل ما حرم الله تعالى على المؤمنين لأزواج رسوله صلى الله عليه وسلم، تعظيما لحقه عليه الصلاة والسلام. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، وأزواجه أمهاتهم، لعظم حقه عليه الصلاة والسلام. والزنا ليس فيه حرمة، ليس فيه حق للزاني، يعني لا حق له ولا حرمة له، لكن على كل حال الأحوط للابن أن يجتنب ما زنى بها أبوه إذا عرف ذلك، إذا كان معروف أن هذه قد زنى بها أبوه، حتى لو تابت وصلحت ويعلم أن أبوه قد زنى بهذه المرأة، فالأحوط له أن يتجنبها. لكن الأقرب الأرجح أنها لا تحرم عليه، لا أحرم إلا ما نكح الأب، أي عقد عليها سواء جامعها أم يجامع. ثم قال جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، هذا بيان المحرمات من النسب ومن الرضاع ومن المصاهرة، ثلاثة أنواع، محرمات من النسب سبع، ومحرمات من الرضاعة وهن سبع كالنسب، يحرم الرضاع ما يحرم من النسب، والثالث محرمات من المصاهرة وهن أربع، يأتي ذكرهن في هذه الآية. حرمت عليكم أمهاتكم، الأم كما تقدم يشمل الأم مهما يدعي جهة كانت، الأم أم الأم مهما علت، وأم الأب أم الأسان يعني من جهة الأم، سواء كانت أم الأم أو أم أبي الأم أو أم الأب، من أي جهة، سواء كانت من جهة الأب أو كانت من جهة الأم، ومهما علت أيش يدخل كل هذا في عموم الأم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هذا أيضا يشمل البنت مهما نزلت، يشمل البنات وبنات البنات، ويشمل بنات الأبناء مهما نزل يدخلن في عموم هذه الآية. وأخواتكم كذلك يشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، يشمل ثلاث أنواع كلها يصدق عليها أنها أخت. وأخواتكم وعماتكم، هذا أيضا يشمل العمة القريبة ويشمل العمة البعيدة، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. عمة أبيك عمة لك مهما علت، عمة أمك أيضا عمة لك مهما علت، إذن يشمل العمات من جهة الأب والعمات يعني العمات المبشرات، العمات من جهة الأب والعمات من جهة الأم مهما علوا. وخالاتكم كذلك يشمل الخالة القريبة أخت الأم، ويشمل البعيدة خالة الأم مهما علت، وأيضا من جهة الأب كخالة الأب، كلها تدخل في عموم هذه الآية. الترتيب في التحريم هو من جهة القرب والعصب، لأن العمة أقرب من الخالة، لكن من جهة البر لا، ليس بالشرط. الخالة أم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعل ذنبا عظيما قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، أمره ببر الخالة. الخالة أقرب من جهة يعني البر من جهة الرحمة والشفقة، فهي أقرب من العمة، والعمة أقرب من جهة النسب. قال هذا من جهة النسب، والبر شيء آخر. وبنات الأخ، هذه أيضا تشمل بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب والأخ لأم، مهما نزلت. يعني أنت العم الآن بنت أخيك، أنت عمها، سواء كانت بنت أخيك مباشرة أو بنت أخيك أو بنت ابن أخيك، مهما نزلت أيا كانت درجة الأخ، شقيقا أو لأب أو لأم. وبنات الأخ وبنات الأخت كذلك، بنت الأخت سواء كانت بنت الأخت مباشرة أو بنت الأخت أو بنت ابن الأخت، مهما اختلفت درجة الأخت كما تقدم في الأخ. وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. كم الآن ذكر من النسب؟ أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع من النسب. ومن الرضاعة كم ذكر؟ ذكر اثنتين، أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وذكر الاثنتين الأم والأخت. لكن يؤخذ العموم من الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذا أرضعتك هذه المرأة صرت ولدا لها، وتنسحب عليك جميع القرابات. إذا أرضعتك هذه المرأة زوجها صاحب اللبن اللي منه الولد، بخلاف من له زوج مثلا آخر طلقها والولد ليس منه، عبرة بالزوج الذي هو إيش منه اللبن اللي جامع المرأة وحملت منه. يعني قد تكون المرأة لا أكثر من زوج، يعني طلقت ثم تزوجت عدة مرات، فزوجها الذي منه اللبن هو أبوك من الرضاعة. إذن المرضعة تصير أما، والأب والزوج تصير أبا، أخت الأم تصير خالة، وأخوها خالك تصير خالك من الرضاعة، وبناتها أخوات، وأبناؤها إخوة، وهكذا. يعني مثل أمك التي من النسب تماما، تنسحب عليك جميع القرابات من جهة الأم ومن جهة الأب. هذا أبوك من الرضاعة، أخوه عمك، وأخته عمتك، وهكذا. أبوه جدك من الرضاعة، وهكذا. تنسحب عليك جميع القرابات بالنسبة للمرتضع الذي رضع. أما إخوة الرضيع، إخوة الرضيع الذي لم يرضع من هذه المرأة، ما علاقتهم بهذه المرأة؟ لا علاقة لهم بها، أجنبية عنهم، فلا علاقة لهم بها. فإذن الذي تنسحب عليه هذه القرابات هو الذي ارتضع فقط، دون إخوته من النسب الذين لم يرضعوا معه، هو الذي دخل في هذه الأسرة وصار ولدا لهم، بخلاف بقية إخوانه من النسب. لأن هذه قد تلتبس على بعض الناس، يقول من الذي يحرم؟ هذا أخوي من الرضاعة من كذا. لا، نقول العبرة ننظر إلى المرتضع الذي رضع من هذه المرأة، هو الذي دخل فيهم وصاروا أقارب له كالنسب، والذي لم يرتضع فلا علاقة له بهذه الأسرة. فيمكن أن يقول الرضيع هذا أخي يعني من النسب، تزوج أختي من الرضاعة، لأن أخاه من النسب أجنبي عن أخته من الرضاعة. نعم. نعم جاء أولاد من زوج يخصد أخوة من الأم، لو طلقت تزوج الثاني وجاء أولاد من الثاني يقول هؤلاء أخوتي منين؟ من الأم، لأن الزوج الثاني بالنسبة للرضيع أجنبي عنه، يقول أخوتي من أمي من الرضاعة. وكذلك الزوج الذي أبوه من الرضاعة لو تزوج ثانية وجاءه أولاد مش يصيرون إخوة له من الأب من الرضاعة، مثل النسب تماما، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب تماما. لكن ما هي الرضاعات المحرمة؟ هل يحرم أي رضعة؟ يعني مهما قلت أو مهما كان اللبن، أو لابد من رضعتين أو ثلاث أو خمس؟ هذا فيها أقوال، أصح هذه الأقوال أنه لا يحرم إلا كم؟ خمس رضعات. في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخت بخمس، فهذا صريح في نسخ 10 وبقاء 5، ولم يرد ناسخ للخمس. فإن قال قائل في حديث صحيح مسلم لا تحرموا إيش المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، مفهومه إيش؟ أن ثلاث محرم، أنه قال لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، يفهم منه أنه أكثر من ثنتين يحرم، ولهذا بعض أهل العلم لهذا قال 3 رضعات يحصل بها التحريم لمفهوم هذا الحديث، لكن يجاب عنه تعارضت الآن دلالة مفهوم ودلالة منطوق، فتقدم دلالة منطوق، هذه قاعدة معروفة، من دلالة المفهوم ضعيفة يعمل بها إذا لم يعارضها دلالة أقوى منها، فهنا تعارضتها دلالة المنطوق فتقدم عليها. إذا الصواب أنه 5. في أيضا حديث آخر جاء عند مالك في الموطأ بسند صحيح في قصة سهلة، هذه القصة أصلا في الصحيحين لكن لم يذكر رواية الصحيح، ليس بذكر العدد. قال لما جاءت سهلة بنت سهل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال أنه يدخل علي وإني أرى في نفس أبي حذيفة من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أرضعيه تحرمي عليه، ما في ذكر العدد، لكن عند مالك قال أرضعيه 5 رضعات تحرمي عليه، هذا أيضا من أدلة الخمس. ففي حديث عائشة عند مسلم وحديث سهلة رضي الله عنه عند مالك سند صحيح يدل على أنه لا يحرم إلا الخمس، هذا واحد، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكن في الحولين قبل الفطام، هذا شرطان مع الأول صار 3، صارت الحين الشروط 3، 5 رضعات فأكثر، وأن يكن في الحولين، وأن يكن قبل الفطام، في الحولين قبل الفطام، يمكن تكون في الحولين بعد الفطام، قد يفطم الصبي أو الولد لسنة أو سنة ونصف ويأكل ويستغني عن اللبن، يأكل أكلا يغنيه عن اللبن، فهذا الآن لا يؤثر رضاعه على القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام، رواه الترمذي من حديث مسلم رضي الله عنها وسنده لا بأس به، لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي، يعني في الثدي وقت الرضاع، ليس المقصود التقام الثدي، يقول مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في الثدي يعني في حال الرضاعة، لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان في الثدي قبل الفطام، لا بد يكون قبل الفطام. دليل الحولين حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الدارقطني قال عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا في الحولين، إذن قد يتأخر فطام الصبي ويرضع بعد سنتين، يعني بلغ 2 وزيادة وهو لا يزال يرضع ولا يأكل الطعام إلا قليلا، فأرضع بعد 2 وهو لم يفطم هل يحصل التحريم؟ ما يحصل التحريم، ولا رضاع إلا في الحولين. فإذا جمعنا حديث أم سلمة قبل الفطام وحديث ابن عباس في الحولين تبين أنه لابد من هذين الشرطين مع العدد، تصير الشروط ثلاثة، خمس رضعات في الحولين قبل الفطام، فإذا تخلف شرط لم يحصل التحريم. ولو قال الراجح في لها بعض السلف لأنه يحصل التحريم ولو بعد الفطام، لكن القول ضعيف مخالف لقول الجماهير وقال في أدلة. أما حديث سالم هو خاص بسالم، ومن حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة، وهذا حال نادرة جدا، نادرة جدا، لأنه تبناه في الجاهلية قبل تحريم التبني وعاش معهم كالولد حتى بلغ، ثم جاء تحريم التبني فشق عليهم أن يخرجوه من البيت لأنه عاش معهم عمرا كالولد، فشق عليهم إخراجه لما بينه وبينهم من محبة وقوة الصلة. فمن تبنى شخصا مثل تبناه جاهلا بالتحريم معذورا أو في حال الشرك مثلا ثم أسلم وعلم التحريم، نقول هنا يمكن أن ترضعه زوجته أو أحد محارمه ويحرم على المرضعة رضاع اضطرار. أما قول بعض الناس أنه يجوز رضاع الخدم والسائقين، هذا قول باطل لا يعول عليه، هذا لا يصار إليه إلا في مثل حال سالم فقط لحديث المتقدم لا رضاع إلا في الحولين، لا يحرم الرضاع إلا ما فتق العماء وكان في صديق الفطام، حديث صحيح تحصل رضاع محرم في الحولين قبل الفطام، فلا يخرج عنها إلا لمن كان حاله كحال سالم فقط، استثناء لهذه الصورة فقط واحدة. أما تعميم هذا في كل حاجة هذا شك أنه قول ضعيف وخالف الحديث ولا يعول عليه، ولا سيما أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو قال الحمو الموت، ولو كان يجوز الرضاعة قال أرضعه مهما كان سنه أرضعه ويحرم، فقال الحمو الموت يعني احذروه مهما كان، مع أنه يحتاج الحمو للدخول كأخ الزوج ومن عمه يحتاج أحيانا يأتي ويدخل، يكون هناك حاجة، قد يكون الأخ ساكن مع أخيه في البيت ففي حاجة في الدخول والخروج، ولم يرشد عليه الصلاة والسلام إلى الرضاعة. يعني هذا خلاص الكلام في متعلق بالرضاعة. العبرة بالأكثر، إذا كان الأكثر أكل الطعام والحليب يشربه أحيانا هذا ما يضر، حتى الكبار يشربون الحليب دائما، حتى الموت يشربون اللبن والحليب، فالعبرة بالغالب، كان غالب الغالب على شرب اللبن هذا لم يفطم، لو كان يأكل التمرة ويأكل الشيء اليسير من الطعام هذا معروف أن الأم تمرن ولده على الأكل، تعطيه أشياء لينة يسيرة وعمره 4 أشهر 6 أشهر 8 أشهر، لكنه ما فطم، يأكل أشياء بسيطة، تضع له تمرة في ماء أو عسل في ماء أو أشياء من القبيل أو طعام تضع في فمه شيء من الطعام لين، هذا ما يعتبر فطام. ثم قال جل وعلا وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، هؤلاء المحرمات بالمصاهرة، وهن 4، أم الزوجة وبنتها وزوجة الأب وزوجة الابن، هذه 4 محرمات بالمصاهرة. وأمهات نسائكم يشمل الأم المباشرة ويشمل أم الزوجة من أي جهة كانت، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم مهما علت، كل أم لزوجتك فهي حرام عليك ويجوز يحل أن تكشف لك، هذا ليس خاصا بأم الزوجة المباشرة، هذا يشمل كل أم لزوجتك سواء كانت الأم القريبة أو الجدة أم الأم مهما علت، أو كانت من جهة الأب كأم أب الزوجة، هذه أم لزوجتك فهي محرم لك ولا يحل لك نكاحها. وأمهات نسائكم وربائبكم. الربيبة هي بنت الزوجة، بنت زوجتك، هذه هي الربيبة، سميت بذلك لأن في الغالب أنها تتربى في حجر زوج أمها، تكون مع الأم وتكون في حجر زوج الأم يربيها. وربائبكم اللاتي في حجوركم، أي في حجر الزوج زوج الأم، وليس مصاد بالحجر اللي هو ما بين الفخذين والفخذين وما حولهما، لا، الحجر اللي هو يعني القيام عليها، فلان محجور عليه أي ممنوع من التصرف، يعني أنها في تحت حكمه وتصرفه وتربيته، تكون في بيته هو الآمر الناهي. وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. كم شرط هنا في الآية في تحريم الربيبة؟ في الآية شرطان، الأول أن تكون الربيبة لبنت الزوجة أن تكون في حجر الزوج، الشرط الثاني الدخول بالأم. وما المراد بالدخول؟ هل المراد به الجماع فقط ولا عموم الاستمتاع؟ فيه أقوال، لكن الصواب أنه يشمل جميع أنواع الاستمتاع، الجماع، التقبيل، اللمس، حتى النظر إلى ما لا يحل، النظر إلى الفرج وإلى العورات كالثديين وكذا، إذا نظر إلى العورات فإن النظر هذا فيه لذة فهو نوع استمتاع. والدخول أصله أن يدخل في البيت الذي هي فيه، فيشمل يعني مجرد الخلوة، لكن لابد أن يكون مع الخلوة نوع استمتاع، سواء بالنظر إلى العورة أو بالتقبيل أو اللمس وما شابه ذلك. أما مجرد العقد فإنه لا يحرم الربيبة. شرط الحجر هذا، هل هو شرط الإنسان تزوج امرأة ودخل بها ولها بنت ليست في حجره، لها بنت عند أبيها المطلق، ثم طلق هذه المرأة بعد الدخول، هل يحل له أن يتزوج بنتها لأنها ليست في حجره؟ هذا فيه خلاف، ذهب بعض العلماء إلى أنها تحرم، على أنها لا تحرم لهذا الشرط، وربائبكم اللاتي في حجوركم، وهي ليست في حجري فلا تحرم إلا إذا كان في حجري. ويروى هذا عن عمر وعن علي رضي الله عنهما، الله أعلم بصحته عنهما، يعني بعض العلماء صحه عنهما، لكن ذهب جماهير أهل العلم إلى أنها تحرم ولو لم تكن في حجره، أنها تحرم ولو لم تكن في حجره، واستدلوا بنفس هذه الآية، لأن الله تعالى بعد ذلك فصل في الشرط الثاني ولم يفصل في الشرط الأول. وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا الشرط الأول، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ثم قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل ها فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم. إذن هذا التفصيل في الشرط الثاني يفهم منه أن الشرط الأول لأنه شرط أغلبي وليس شرطا مقصودا لذاته، لأن الغالب أن الأم أن البنت تتبع الأم وتكون مع الزوج، هذا الغالب، لكن قد لا تكون، فهذا شرط يعني يسميه العلماء وصف أغلبي وليس شرطا، لأن الله تعالى استثنى في الشرط الثاني ولم يستثني في الشرط الأول، فدل على أن الشرط الأول ليس مقصودا وإنما هو شرط أغلبي. ثم أيضا كونه في حجر الزوج أو ليست في حجر، ليس هناك علة واضحة معقولة للتحريم وعدم التحريم، يعني صارت الآن بنت زوجته فلا فرق أن تكون معه في البيت أو لا تكون، هي القرابة واحدة، هي بنت زوجته التي دخل بها، فكون في عنده أم أنها ليست عنده هذا لا يؤثر في القرابة. والتحريم من أجل المصاهرة، المصاهرة حاصلة بمجرد إذا عقد ودخل ولو لم تكن في حجره، فهذا هو الراجح، وقول جمهور أهل العلم على أنها تحرم إذا دخل بالأم مطلقا، سواء كان في حجره أم لم تكن. وحلائل أبنائكم، حلائل فيها قولان، حلائل يعني من الحل وضد الحرمة ضد التحريم، والحل من الإقامة، مثل وأن تحل بهذا البلد. حلائل أبنائكم يعني اللاتي يحللن معهم في البيوت، لأن المرأة تحل أي تسكن مع زوجها في بيته. والثاني من الحلال وضد الحرام، كما في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وعلى كل حال أقرب أنها حل من الحلال. وحلائل أبنائكم أي الزوجات التي هن حلال للأبناء، فزوجة الابن تحرم على الأب، يعني مثل ما تحرم زوجة الأب على الابن كذلك بالعكس تحرم زوجة الابن على الأب. ما هي الحكمة؟ كل الحكمة في تحريم زوجة الأب لمال الأب من الحق وحفظ ما حقه، وأنه لا ينكح امرأته. ما هي الحكمة في العكس أن الأب يحرم عليه أن ينكح زوجة الابن؟ ذكروا حكمة، وإن كان الأب أعظم حقا من الابن، لكن قالوا لأن نكاح المرأة إذا تزوج إنسان امرأة لها زوج سابق، الغالب ماذا؟ أنه يكره زوجها الأول، ولا لا؟ يعني هذا معروف عند الناس، إذا تزوج امرأة لها زوج سابق فإنه يكره ولا يحب ذكره ولا أن يراه. لماذا؟ لأنه قد جامع امرأته التي في عصمته الآن، فلا يعني يحب أن يذكر، لأنه يعلم أنه قد جامع امرأته. ولا سيما إذا حب المرأة فإنه لا يحب أن يذكر أو يرى من جامعها من قبله. كان يعني نكاح حلالا، لكن الغيرة الفطرة أنه لا يحب أن يتذكر أنها قد تزوجت وجومعت، فيبدأ ينفر من الشخص الذي تزوجها قبله. فلذلك نهى الله عنه لئلا تقع العداوة بين الآباء والأبناء. وذلك قالوا في قوله ومقتا، قالوا هذا يشمل المقت من الله والمقت الواقع بين الأب والابن، يحصل بينهم كراهية بسبب هذا النكاح. وقد يكون في حكم ثانية من يعني كونها تكشف له، تكون محرم له، لأنه يكثر دخول يعني احتكاك الأب والابن، فإنهم يعني إما أن يسكنوا جميعا أو يسكن كل واحد في بيت، لكن تكثر المزاورة والدخول والخروج والاجتماع في المجلس. فإذا كانت زوجة الابن تحتجب عن أبي الزوج فإنه يكون يعني عقبة في الاجتماع والدخول والخروج، فهذا أيضا من الحكم، والله قد يكون في حكم أخر. وحلائل أبنائكم تحرم بمجرد العقد، يعني الأربع كلهن الأربع المحرمات والمصاهرة يحرمن بمجرد العقد، إلا الربيبة فقط، فإنها لا تحرم إلا بالدخول. الله تعالى شرطه في الربيبة فقط، أما ما عدا فإنه غير مشروط، فيحصل التحريم بمجرد العقد. حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، هذا إخراج للابن من التبني وليس إخراج للولد من الرضاع. بعض العلماء قال هذا يخرج الولد من الرضاع، فابنك من الرضاعة لا تحرم عليك زوجته. فلو إذا كان لك ابن من الرضاعة وتزوج امرأة ثم طلقها ومات عنها، يجوز لك أيها الأب من الرضاعة أن تتزوج زوجة ابنك من الرضاعة. هذا قول شاذ، والجمهور على خلافه، وأنها تحرم كما تحرم زوجة الابن من النسب سواء. قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فابنك من الرضاعة كابنك من النسب تماما، كما تحرم عليك زوجة ابنك من النسب، وكذلك تحرم عليك زوجة ابنك من الرضاعة. وهذا قول جمهور أهل العلم يكاد يكون إجماعا وليس فيه إلا خلاف شاذ. إذن نحمل الآية على حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تصدق بإيش يعني مفهوم إخراج ابن التبني، لأن ابن التبني ليس ابنا، ليس ابن من الصلب، إنما هو ابن بالكلام فقط، وقد حرمه وقد أبطل الله تعالى التبني كما في سورة الأحزاب، فاستثناه الأبناء وأبناء وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. أما زوجة الابن من الرضاع، صحيح الابن من الرضاع ليس ابن صلب، لكن يؤخذ تحريم زوجته من حديث عائشة رضي الله عنها ويحرم الرضاع ما يحرم النسب. يعني إذا عدم ذكري في الآية ليس نفيا للحل أو ليس نفيا للتحريم، هو مسكوت عنه في الآية، مسكوت عنه في الآية، دلالة مفهوم، وحديث عائشة دلالة منطوق كما تقدم دلالة المنطوق. وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني يشمل النكاح وملك اليمين، لا يجوز إنسان أن يجامع أختين لا بنكاح ولا بملك يمين، المحرم هو الجمع، لكن لو تزوج واحدة ثم طلقها أو ماتت فله أن يتزوج أختها. كذلك ملك اليمين لا يحل له أن يطأ أمتين أختين، هذا حرام، لكن هل يحلها أن يملك أمتين أختين؟ يقول لا بأس، الملك غير الوطء، الملك غير الوطء، لكن بالنسبة للنكاح يحرم عليه أن يعقد على أختين، لكن بالنسبة لملك اليمين يختلف، فإنه يمكن إنسان أن يملك أمه ولا يطعها، واضح؟ لا يطعها. فإذا الملك نقول جائز، يشتري أختين ما في مانع، لكن إذا جامع واحدة حرمت عليه الثانية لعموم الآية. وأن تجمعوا بين الأختين، ما قال في النكاح، وأن تجمعوا بين الأختين، فيحرم الجمع بين أختين، يعني جماع أختين معا سواء كان بعقد عقد نكاح أو ملك يمين. لكن لو جامع واحدة من الأمتين الأختين ثم أراد أن يجامع الثانية ماذا يصنع؟ يحرم الأولى إما ببيع أو بعتق أو بتزويج، يعني إذا زوجها وهي في ملكه حرمت عليه، لا يحل له جماعها، إذن الواجب أن يحرمها عليه، إذا حرمها عليه حلت له أختها. وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف كما تقدم، يعني ما مضى وجامع أختين ثم طلق إحداهما أو ماتت، لكن من أسلم وعنده أختان وجب عليه أن يفارق إحداهما، إن الله كان غفورا رحيما. هذا من رحمة الله أنه لا يعذب من لم ينذر، لكن معذبين حتى نبعث رسولا، الله تعالى رحيم لا يعاقب إلا بعد قيام الحجة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.